بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص، قصة خالد بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول. تسلسلت بنا قصته حتى وصلنا إلى حروب الردة بعد أن تراجع الناس عن الإسلام، ورأينا كيف أن أبا بكر الصديق خليفة المسلمين اختار خالدا ليكون قائدا لأهم جيش في المسلمين، الجيش الرئيسي الذي قضى على أخطر أعداء المسلمين، طليحة بن خويلد ثم مالك بن نويرة. والآن نحن في تفاصيل معركة اليمامة مع مسيلمة الذي ادعى النبوة، مسيلمة الكذاب. ورأينا كيف جرت المعركة في سهل عقرباء في منطقة اليمامة، جيش المسلمين 13,000، جيش الكفار 40,000، يقودهم مسيلمة بنفسه ومعه نهار الرجال الذي تعلم العلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم وارتد، وطفيل قائده الثالث، وجيش المسلمين يقوده خالد بن الوليد بنفسه ومعه أبو حذيفة، ويقوده كذلك معه زيد أخو عمر بن الخطاب، زيد بن الخطاب رضي الله عنه. ورأينا كيف تم الالتحام الأول، وصمد جيش الكفار أمام هجوم المسلمين، ثم كان الهجوم المضاد وتخلخل جيش المسلمين واختل النظام، لأن خالد لما رتبهم ما رتبهم حسب القبائل، رتبهم حسب الكتائب والسرايا بدون قبائل، فلم يعرف بعضهم بعضا فاختل الجيش، واستطاع جيش الكفار أن يكسر جيش المسلمين حتى وصل جيش الكفار إلى معسكر المسلمين وانشغلوا بالغنائم. في هذه الفترة كان خالد بن الوليد والجيش المنسحب وراء المعسكر أعاد تنظيم نفسه ورجع، رأى الكفار وإذ جيش المسلمين متقدم بصفوف منتظمة فخافوا فانسحبوا من المعسكر. مع انسحابهم نسوا أن يأخذوا واحد من زعمائهم من شدة خوفهم أمام الجيش المسلم القادم، أسير كان عند المسلمين هو مجاعة ابن مرارة، كان مأسور أسر قبل المعركة، فتركوه ورجع خالد، والآن رجع مسيطر على مكان المعسكر، ورجع جيش مسيلمة إلى مكانه وجيش خالد إلى مكانه. طبعا بدأ المسلمون يراجعون ما الذي حدث، شجاعتهم ثابتة، إيمانهم بالله عز وجل لم يتزعزع، انضباطهم العسكري عالي. فبدأ كل تعرفون وقت الهزيمة وكما يقولون النجاح له 1000 أب والفشل ليس له أب، فلما صار الفشل كل واحد بدأ يرمي اللوم على الآخر، أنتم الذين خذلتمونا، أنتم سببكم هذه، كل قبيلة ترمي ضد الأخرى، كل بطن يرمي اللوم على الآخر. فهنا سكان القرى يقولون لأهل البوادي نحن أعلم بالحرب منكم، فيقولون يرد أهل البادية يقولون يا أهل القرى أنتم لا تحسنون القتال ولا تدون ما الحرب، وتعالت الأصوات، بدأ الاختلاف بين المسلمين. هنا خالد ماذا فعل بحكمته؟ يعني كان يقول كان ممكن يعطي أوامر اسكتوا وانتهت، فهنا خالد فكر فورا، جبهة المرتدين متماسكة لم تتهاوى تحت تأثير هجمات الجيش المسلم، وعند العودة عند الهجوم المضاد من الكفار اختل جيش المسلمين، والآن المسلمين يتلاومون، فأمر بإعادة ترتيب الجيش كله، وأمر بأن الترتيب الذي كان بدون قبائل وبوادي كان خطأ، الانتماء القبلي، أنا أريد هنا وقفة، يعني قضية الانتماء لقبيلة ولا أسرة ترى من ناحية شرعية لا شيء فيه، وهو يعني محترم شرعا ويجوز للإنسان أن يعني يعين قبيلته ويفتخر بها ويحبها ويحرص عليها أكثر من حرص على، هذا أمر طبيعي، هذا أمر بشري، يعني هذا في البشر أمر طبيعي، أنا أحب الإسلام وأحب العرب من بين المسلمين وأحب بلدي من بين العرب وأحب أسرتي من بين، يعني هذا أمر طبيعي في البشر، لكن بشرط أن لا يكون هذا على حساب الإسلام وأقدم انتماء القبل على انتماء الإسلام كما فعلت بني حنيفة جماعة مسيلمة، قدموا انتماءهم لمسيلمة وهم يعلمون أنه كذاب لأنه من قبيلتهم على الإسلام وهو حق، هذا الذي هو مرفوض. فخالد أراد أن يستفيد من هذه الحمية فأمر بإعادة ترتيب الجيش إلى قبائل وقسم القبائل، ما زالوا تحت نفس القادة الرئيسيين لكن الآن تحت القادة قبائل، حتى هنا صارت قضية كل قبيلة تريد أن تثبت أنها ليست هي المشكلة وليس الخلل من جهتها، فزاد الحماس حماسا. وأمر القادة وأمر الدعاة أن يعودوا مرة أخرى إلى الدعوة والتذكير بالآخرة والجنة والصبر، وأصدر خالد قرارا معلنا أنه سيهاجم الكفار بنفسه، سيكون في مقدمة الجيش بنفسه، يريد أن يضرب المثل والقدوة، يكون في مقدمة الجيش. طبعا هذا في مخاطرة أن القائد بنفسه يكون في هذه بس أحيانا لابد أن يفعل القائد هذا عندما تكون المعنويات محتاجة إلى من يرفعها، في الأوضاع الطبيعية لا يعني يقدم غيره، لكن في الوضع الذي المعنويات متزعزعة أحيانا يحتاج، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، هو قادهم في نفسه وانسحب بهم بنفسه، وبعد ذلك في حمراء الأسد قادهم بنفسه صلى الله عليه وسلم. فأحيانا القائد يحتاج هذا، لكنه يعرف أن طبعا قائد الجيش مستهدف، فأمر مجموعة من أبطال المسلمين أن يكونوا حوله باستمرار ويحمون ظهره، هو سيقاد سيهاجم لكن لا يريد أن يقلق أنه سيأتي ضربة من اليمين ولا ضربة من اليسار ولا ضربة من الخلف، أنتم تحمون الجهات الثلاثة وأنا علي الذين أمامي. فالآن خالد ينوي أن يقود المعركة بنفسه، فعاد المسلمون إلى المعركة إلى سهل عقرباء، ليس كالأسد بل كالأسود الجائعة. مسيلمة في هذه الفترة كان قد أعاد ترتيب جيشه ورتبهم على نفس الترتيب السابق، وانتظر الآن هجوم جديد للمسلمين، وهو واثق أنه سيفعل بهم كما فعل أول مرة، سيسد الهجوم ويحول دفاعه إلى هجوم. وانطلقت صيحات الله أكبر، وانطلقت معها صرخات ومحمدا، وانطرقت صرخات يا أهل بيعة الرضوان الذين شاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية في الرضوان، وانطلقت صرخات يا أهل القرآن جملوا القرآن بالفعال، زينوا القرآن بالفعال. القرآن ليس حفظ تحفظه في صدرك وتردده في المسابقات، القرآن فعل يتبين في المواقف، ومن هذه المواقف لما يكون دين الله عز وجل في خطر تحميه. أهل القرآن هم الذين مطالبون بالصمود أكثر من غيرهم، لأن القرآن في قلوبهم يجب أن يتداخل مع لحمهم ودمهم. وانطلق الجيش المسلم الصغير في مواجهة الجيش المرتد الجرار، وتصادم الجناحان بالجناحين والقلب بالقلب، وتقدم قائد ميمنة المسلمين زيد بن الخطاب، فتقدم له قائد ميسرة الكفار نهار الرجال الذي خان الله ورسوله، فقال له زيد يا رجال الله الله، والله لقد تركت الدين، والله إن الذي أدعوك إليه لأشرف لك وأحسن لدنياك، يعني آخرة ودنيا أفضل لك. فرفض هذا اللعين، فتقاتل زيد بن الخطاب مع نهار الرجال فقتله زيد، وبدأ الهجوم العنيف في مواطن كثيرة، وبرزت بطولات للمسلمين. عمار بن ياسر يقول عنه عبد الله بن عمر، يقول رأيته واقف على صخرة يحمس المسلمين وإن لأذنه معلقة برأسه، أصيبت أذنه ظلت معلقة برأسه. ويروي كذلك عبد الله بن عمر عن أحد المسلمين، لما كثر الضرب صمد الكفار صمود عظيم، وبدأ المسلمون يهجمون لكن ما هم قادرين يزعزعوا الكفار، وبدأ القتل في الكفار وفي المسلمين. فهنا لما بدأ الصرخات بيعة الرضوان القرآن، وإذ بصرخة يا للأنصار، الأنصار أنصار النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يحبهم إلا مؤمن ولا يكرههم إلا منافق. الأنصار صمدوا وتجمعوا بدأوا يهجموا. واحد من الأنصار كان قد أصيب إصابة شديدة. يقول عبد الله بن عمر: رأيت بطن ممزق وأمعاء ساقطة وسيف ساقط بعيد عنه. فقال: يا ابن عمر ناولني السيف. قلت له: لماذا يا؟ قال: أقاتل. قال: أين أنت والقتال؟ يعني أنت في الحال الذي أنت فيه كيف تقاتل؟ قال: لقد نادى المنادي باسمي. قال: ما سمعت اسمك ينادي به أحد. قال: ألم ينادي يا للأنصار وأنا من الأنصار أجيبهم ولو زحفا. يقول: فأعطيته السيف. ما كيف سيقاتل ساقط؟ فأخذ يزحف زحف. شوفوا الإيمان، شوفوا الصمود، شوفوا البطولة. أخذ يزحف زحف وهو يتقدم ويتقدم حتى وصل إلى مسافة أمتار فمات رضي الله عنه. واحد من المسلمين يقول رأيت أحد المسلمين قد أصيب في يده، وإذ بيده معلقة بجلده، إيده مقطوعة والدم ينزف ومعلقة بجلده، فيريد أن يتقدم ما هو قادر يهجم بسبب إيده يجرها وراه تعطله. يقول: فرأيته منظر شنيع، سامحوني لكن حتى نعرف بطولة هؤلاء. سبحان الله، الأجساد ما عاد لها قيمة. يقول: فوضع يده على الأرض فداس عليها برجله فجر جسمه حتى قطعها، ثم أخذ السيف في اليد الأخرى وتقدم، ثم سقط ومات. بطولات، واحتدم القتال، وظهرت شجاعة للمسلمين والمهارة للأبطال من الجانبين، واحتدم القتال كر وفر، وأخذ الغبار يتصاعد يملأ السماء. آلاف آلاف، 40,000 من الكفار، 13,000 من المسلمين، وبدأ القتل في الطرفين. 7,000 من الكفار سقطوا في الوادي، و1,200 من المسلمين. ما هي معركة بسيطة. لما نشوف والله بدر قتل من الكفار 70 وأسر 70، لما نشوف أحد قتل من المسلمين 70، أرقام بسيطة. انظروا الآن الأرقام، تكلم عن من الكفار 7,000، من المسلمين 1,200، من حفظة الكتاب، من حفظة القرآن 500 رجل قتلوا في هذه المعركة. وذلك عمر بن الخطاب لما وصلته الأخبار بكى وراح لأبي بكر الصديق، قال: اجمع القرآن في مصحف. ما كان القرآن في الصدور، ما كان يحتاجونه في مصحف، الكل يحفظ ويحفظون بعضهم، لكن لما 500 واحد يقتلون في معركة واحدة خشي على القرآن، فقال: اجمعه في مصحف. ثم ما زال به حتى أقنعه، وهذا الذي جعل أبي بكر الصديق يجمع المصحف. من آثار هذه المعركة ومن بطولة هؤلاء حفظة كتاب الله عز وجل، وأخذ الدم يسيل في أرض المعركة حتى بدأ يتجمع، تعرفون من كثرته بدأ يسيل كأنه يعني سيل، حتى وصل إلى الخندق الذي في يمر في جيش مسيلمة، خندق صغير، فظل الدم يتجمع فيه حتى سال في الخندق، فسمي خندق الدم، وما زال الخندق موجود إلى اليوم، وما زال بهذا الاسم إلى اليوم. وظلت المعركة متأرجحة بين الطرفين، ما في أحد قادر يحسم المعركة. المسلمون يقتلون في الكفار، والكفار يقتلون في المسلمين، والطرفين صامدين. أدرك خالد بن الوليد بحكمته ودهائه العسكري وعبقريته أن المرتدين المتعصبين لبني حنيفة ومتمسكين بنبيهم الكذاب لن يستسلموا، والحل الوحيد هو أن يقتل مسيلمة. إذا قتل مسيلمة ستهتز الروح المعنوية، والمعارك ليست بكثرة الجيوش وتعدادها، بالروح المعنوية. كثير من الجيوش تستسلم بقنبلة واحدة، تستسلم ما في روح معنوية. فمن هنا قرر مسيلمة، قرر خالد أن يقتل مسيلمة. مسيلمة طبعا محيط نفسه بمجموعة كبيرة من المرتدين، من أتباع المخلصين، والقتال يشتد ويخف، يشتد ويخف. فلما خفت حدة القتال قليلا وتوقف، انفصل الجيشين من أجل أن يلتقط أنفاسهم ويعيد ترتيب أمورهم. هذه تتم هذه بدون اتفاق، يعني يصير تراجع من هذا وتراجع من هذا حتى يرتبوا أنفسهم، فيحدث تراجع في كل الجيش، تهدأ الأمور ترتبوا نفسهم، يبدأ الهجوم من جديد. في أثناء أحدى فترات هذه الهدوء خرج خالد بن الوليد رضي الله عنه فقال أنا ابن الوليد من يبارز، فخرج له بطل من أبطال المرتدين فقتله خالد، فخرج الثاني فقتله خالد، فخرج الثالث فقتله خالد، وهو يعني ينشد الأشعار ولا يقف أمام أحد، وهو يتقدم ببطء نحو جيش مسيلمة، وكلما تقدم له بطل قتله، حتى خاف كل كفار قريش كفار المرتدين حتى خاف كل كفار المرتدين من مباردة خالد بن الوليد. وصار خالد قريب من جيش مسيلمة يستطيع أن يكلمه دون أن يرفع صوته بدون صراخ، ومسيلمة محاط بحراسه، فخالد كان يطمع بلحظة غفلة من مسيلمة. فخالد بدأ يناديه قال تعال أحاورك، تعال أفاوضك مفاوضات. فاقترب مسيلمة قليلا ما زال في الحماية، قال له خالد إذا قبلنا بنصف ثمار اليمامة أي النصفين تعطينا؟ هو الآن ما في اتفاق، عملية مفاوضات. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبرهم أن مسيلمة يأتيه الشيطان، وأنه إذا جاءه شيطانه أذبد، وإذا استطعتم أن تغدروا به ففعلوا. فكان خالد هو ليس غدرا، يعني هو كان اسمه غدر لكن ليس غدرا، الغدر عندما تعطيه وعد وتخلفه. خالد ما أعطاه وعد، هو قاعد يفاوض الآن. فمسيلمة شاف أنه المسألة ممكن المسلمين يرجعوا الآن، وشاف 7000 من أصحابه مقتولين. فمسيلمة أعرض بوجهه ليستشير شيطانه كما يقولون. فهنا تذكر خالد قولة النبي صلى الله عليه وسلم إن مع مسيلمة شيطانا لا يعصيه، فإذا اعتراه أزبد كأن شدقيه زبيبتان، يعني طرفي فما كأنهم عنب يعني زبيب، لا يهم بخير إلا صرفه عنه، الشيطان هذا يمنعه من كل خير. فإذا رأيتم منه عورة فلا تقيلوا عثرته، يعني أي خلل عنده لا ترحموه. فلما شاف خالد يثبت وبدأ يرتفت وبدأ يثبت، فورا هنا هجم عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه. مسيلمة انتبه والذي معاه انتبهوا، فصدوا خالد بن الوليد، الجماعة الحراس مع خالد هجموا معه. مسيلمة لما شاف ان الهجوم يعني بدأ يقترب منه هرب من ارض المعركة، ما قتل، هرب من ارض المعركة، حراسه استطاعوا ان يوقفوا خالد ومن معه. خالد اصدر الامر بالهجوم العام، هجم الهجوم العام، الان كفار قائدهم هرب وخالد صامد. سبحان الله، فانهارت معنويات الكفار لان قائدهم هرب امامهم، وبينما المسلمون يرون فعل خالد كيف فعل في أبطال الكفار، يقتلهم واحد تلو الآخر، والآن مسيلمة يفر أمامه. فانطلقت صيحات الله أكبر الله أكبر، وظهر النصر في الأفق، وبدأ المرتدون بالتراجع من جراء ضربات المسلمين المحكمة بالسيوف، وأخذوا ينسحبون أمام ضغط المسلمين، وارتفعت معنويات المسلمين إلى السماء، فضاعفوا جهدهم وضغطهم، فتحطمت جبهة المرتدين وبدأ القتل في قادتهم. فهنا قائد الميمنة بعد ما قتل الرجال صار قائد الميمنة اسمه المحكم، جاء فنادى يا بني حنيفة، الآن هو الذي صار يقود المعركة، مسيلمة هرب، يا بني حنيفة الحديقة الحديقة، ادخلوا الحديقة وأنا أحميكم. فوقف هذا البطل من أبطال المرتدين يحمي باقي الجيش وهو ينسحب. جيش الكفار انفرط، نصفهم ذهب 7000 أو أكثر ذهبوا نحو الحديقة، والباقين فروا. فأمر خالد بن الوليد ربع الجيش كان ربع جيش الكفار يعني في اتجاه حوالي 10,000 في اتجاه الحديقة، فأمر خالد بمتابعتهم، فهؤلاء دخلوا الحديقة وأغلقوا عليهم، وأمر خالد بقية الجيش بمتابعة المرتدين الذين هربوا، فبدأ القتل في المنسحبين. المنسحب إذا انسحب بدون نظام يكثر فيه القتل، كل المعارك في التاريخ تشهد بهذا، فكثر فيهم القتل، فقتل في الطلب هذا في المتابعة 7000 آخرين، وسقط هذا المحكم قائد الحرس الذين حموا الجيش الكفار، سقط قتيلا بيد ابن الخليفة، بيد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. وانتهت معركة اليمامة، والآن تحولت إلى حصار حول حديقة الموت، فبدأت معركة جديدة هي معركة الحديقة. قصة حديقة الموت هي لقاؤنا القادم إن شاء الله. لكم مني الحب والدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,